إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هنكمل الجزء الماضي من المحاضرة الماضية ثم ندخل على المقرر اليوم. وكنا قد توقفنا عند قوله تلكم السرايا والغزوات قبل بدر، لم يجري في واحدة منها سلب الأموال وقتل الرجال إلا بعد ما ارتكبه المشركون في قيادة كرز بن جابر الفهري. فالبداية إنما هي من المشركين مع ما كانوا قد أوتوه قبل ذلك من الأفاعيل. وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش تحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي، وقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن المدينة في غاية من التيقظ والتربص، تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية، وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 300 ميل تقريبا ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم ويأخذوا أموالهم ويرجعوا سالمين غانمين. وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم، لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة كما فعلت جهينة وبني ضمرة، ازدادوا حقدا وغيظا، وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يوعدون ويهددون به من قبل. يقول من قبل من إبادة المسلمين في عقر دارهم، وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر. أما المسلمون فقد فرض الله تبارك وتعالى عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش في شهر شعبان سنة 2 من الهجرة، وأنزل في ذلك آيات بينات. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم لم يلبث أن أنزل الله تبارك وتعالى عليهم آيات من نوع آخر يعلمهم فيها طريقة القتال ويحثهم عليه ويبين لهم بعض أحكامه. قال تبارك وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول: ثم ذم الله تبارك وتعالى الذين طفقت أفئدتهم ترجف وتخفق حين سمعوا الأمر بالقتال. قال الله تبارك وتعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. يقول: وإجاب القتال والحض عليه والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال، ولو كان هناك قائد يسبر أغوار الظروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع الطوارئ، فكيف بالرب العليم المتعال؟ فالظروف كانت تقتضي عراكا داميا بين الحق والباطل، وكانت وقعة سرية عبد الله بن جحش ضربة قاسية على غيره من على غيرة المشركين وحميتهم، آلمتهم وتركتهم يتقلبون على مثل الجمر. يقول: وآيات الأمر بالقتال تدل بفحواها على قرب العراك الدامي وأن النصر والغلبة فيه للمسلمين نهائيا. انظر كيف يأمر الله تبارك وتعالى المسلمين بإخراج المشركين من حيث أخرجوهم، وكيف يعلمهم أحكام الجند المتغلب في الأسارة أو في الأسارة، والإثخان في الأرض حتى تضع الحرب أوزارها، هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائيا، ولكن ترك كل ذلك مستورا حتى يأتي كل رجل بما فيه من التحمس في سبيل الله. يقول: وفي هذه الأيام في شعبان سنة 2 من الهجرة، فبراير سنة 624، أمر الله تبارك وتعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة. يقول: وهذا في تحويل القبلة إشارة لطيفة، يقول: وهل في تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة. طبعا هناك نظر في بعض في كلمة احتلال. يقول: أوليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم، وإن كانت بأيديهم فلا بد من تخلصها يوما ما إن كانوا على الحق. لا شك أن المسلمين على الحق، ولا شك أن هذا حقهم، فعندما يأتي الإنسان بالحق لا يكون قد احتل كذا، لا سيما والكلام عن القبلة. فنعتذر عنه، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعم. طيب فكر في صبرا طب فكر فيها لغاية الحصة القادمة، يعني نرجو ان يعني انا في بعض المعاني هنقولها الان، نرجو ان تنتبهوا للنصيحه فيها. من هذه النصائح نرجو لو يعني طالب تكلم اصبروا، يعني ده واختبار لك في الصبر. سياتي عليك يوم تقرا كلمه، قريبا انا بقيت اقرا في كلمه هي مقروءه ومعروفه، قلت كلكم يا اما السنه الاولى بقيتوا تردوا وفقه، وانا عشان الطبعه جديده هي جاي معاه وفقه أو فصبرا ليه؟ حاضر. صبرا ليه؟ عشان ما يقع فيه اليوم أخي سأقع فيه أنا غدا، ربنا يكرمكم ويوفقكم. فبتتعلم الصبر. تاني حاجة، ومش مطلوب من الطالب إن يعني إيه، ليس كيسا يوضع فيه كل شيء. هو نعم قد يكون جونة عطار يوضع فيها كل طيب، فممكن يكون في شيء، الشيء ده السؤال يكون وراءه بعض المعاني. ولذلك احيانا في بعض التعليقات عايزكم تنتبهوا، لان مش كل الكلام ممكن تقراه، ولا ممكن شيخك يقراه لك او استاذك يقراه لك، لا ده ممكن كلام احيانا في الاسئله بيطلع فيه معنى معين. كان بيجلس الطالب امام شيخه او استاذه بيصلح له شكله، بيقول له معلومه ممكن يعرفها بعد 10 سنوات، بس هو رزقه انه يعرفها الان، علي ان يشكر الله سبحانه وتعالى انها ايه. فاتعلم الصبر، تعلم الصبر على ان ممكن زميلك صديقك رفيقك في الدراسه او كذا ممكن يكون راى شيء وانت معك الصواب، صبرك عليه يجعله يحبك، يقبل منك، يؤافيك، يكمل معك الطريق، تتعاون على البر والتقوى. فوائد: فقد يكون وممكن أسمع للطالب، ممكن يكون ما فيش وقت أسمع، ممكن يكون المسألة مش أمامي الآن، مش متأكد، فما ينفعش أقوله خلاص ما ينفعش، حتى وإن رأى الطالب خلاف ذلك لا ما ينفعش. ممكن بعد كده تتبين أن الأمانة العلمية مطلوبة جدا، لأن ده أنت تأخذ الدين، أنت تأخذ الوحي، فما يصلح ان انا في الوحي كده ايه يعني، خاصه ان كان انسان منتبه، لا يعني لا يحملنه الخجل من فلان او فلان او المكانه او كذا ان يقول لا دي مش عارفها، دي انا مش عارفها، دي طب اصبر عليها، طب كذا. قد يكون معلومه عند الطالب مش عند الاستاذ. كتير جدا في التراجم، ان قرات التراجم وقرات سير العلماء هتجدها كتير جدا جدا جدا، زي ما هنشوف هو الاخنس ابن شريق ولا ابن شريق، وهتجد جبال، ده حط تشكيلة وده حط تشكيل وجبال، أما تيجي تقرأها كده شوف ابن القيم كتبها إيه ومين تاني كتبها شو هتجد جبل آخر فرفقا. أما يجي في طالب يتكلم ممكن أسمعه ممكن أسمعه عشان المعنى وممكن نأجل الأمر للحصة القادمة حس إيه تبحثوه. الأمر الثاني ممكن يكون ما فيش وقت عشان تلاحظوا أحيانا في أول سنة بالذات والطبع عشان لسه جديد عليه غير الثانية فبيبقى على ما بعشرها شوية كده هون إن أنا فبإيه ممكن ما انتبهش فلا لا بأس إن ممكن طالب يصحح أو شيء لو في شيء ده بأس يعني ده أصلا كمان التربية الصحيحة المسألة مش مسألة إنك تجلس لا أنت بتجلس وأنت بعد كده هتكون أستاذ ومعك طلبة كيف ستلقي كيف ستتلقى ممن هو دونك صرف النظر عن القلوب مسألة التقوى ممكن يكون طالب يسبق شيخه قد يكون في التقوى قد يكون لكن أنا بتكلم عن معاني أسس معينة حتى يتم النفع للجميع سواء من يلقي سواء من يتلقى من يلقي يؤدي الأمانة من يتلقى يكون أمينا على ما يتلقى حصل شيء نتعاون فيه على البر والتقوى أن يصل الحق إلى مكانه ويكون في نصابه صرف النظر عن المقامات نفسها أو الدرجات أو الأماكن أو كذا أو كذا لا يحترم طبعا لما الإنسان بيبحث عن الحق فهو يعني أرجو أن حضرتك تراجعها لغاية الحصة القادمة هل الوجه ده مقبول ولا مش مقبول واللي اعترض برضو يراجعها للحصة القادمة إن شاء الله يكون في متسع المرة القادمة نسيب لكم كده دقائق ولو نظرة برضو على الإيه الأربع خمس حصص الماضية اللي فاتوا ان احنا ايه لو في اي شيء او اي لفت لاي شيء يعني فاللي اعترض طب اعترضت عليه ليه واللي قال وراها منين هل لها وجه بس بعيد اللي هتعلمك بعد كده انك تصبر على الناس سواء الطلبه اللي هيبقوا تحت ايدك سواء الناس بره ممكن واحد يقوم كده بخطبه جمعه متاول معنى معين او حديث معين او قرأه غلط وتعمل ايه قام طالب وبيتكلم غلط وينتصر للخطأ في الحصة هتعمل ايه الطالب ده انت عايزه ما ينفعش يشت ولا يشرد ما ينفعش خاصة ما استطعت الى ذلك سبيلا خد كل الوسائل اللي انت تجيب بها الطالب الى الجادة هو بعد كده هيتعلم بقى الدرس ده انه يعمله مع الطلبة بتوعه ما ربنا عز وجل بإذن الله يوفقه كده في المراحل القادمة ويبتدي يحتك بالناس انه بيدعو او بيعلم في دراسة سواء دراسة كما ندرس لنا او دراسة في مسجد بيدرس كتاب طب اللي اعترض اعترض ليه ما هو اللي اعترض ممكن يكون وراء شيء واللي رد ممكن يكون رأى شيء وممكن يكون الوجهين موجودين بس في راجح أو في يقدم شيء في فاضل ومفضل أو راجح ومرجوح ممكن يكون في شيء أقوى من شيء قد يكون طب هل اللي يتكلم في الشيء اللي متأخر ده اللي رأى الرؤية ده هل هو مخطئ طب لا ما فيش وجه نحترم عقله أنه مصحصح ناخد بقى فائدة هنا مهمة جدا أنه قاعد يقظان لذلك أحيانا الطالب بتحمد له أنه يقظان ما تاخدهاش ان هو بيخطئك لا ده مركز هو جاي ليه انتوا كنتوا كام والسنه بقيتوا كام كنتوا السنه الاولى كام وبقيتوا كام وربنا يثبت اقدامكم والان الاماكن بعيده وكذا نشكر لكم هذا مش بنزكيكم على الله لكن ده حق فكما ان ممكن نقول للطالب كذا نشكر له سعيه ومع ذلك ممكن قاعد يقظان مركز يحمد له انه مركز دي بقى الثالثه وأنه جزاك الله خير أنك مركز هو دي مش كده بس مركز مش سرحان أو نايم أو كذا أو بيتكلم في محمول وراء أو كذا لا يبقى هناك خير في هذا يحمد له عندما يجد الطالب أنك أنت بتحمد له هذا فضلا عن أنه يكون لو كان زميلي في, 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 في مكان واحد دي بتنشط النفوس بيحس أن عقله مركز ففي ثمرة حتى لو كانت الثمرة أن نعرف أن هذا ما وردش أخذ ثمرة انت ممكن احيانا ايه بتفرح للاجابه الصحيحه طب هل الاجابه الغير صحيحه بتعلمك بتعلمني ان عرفتي دي خطا فطلعتها من الصواب فالخطا اللي عندي قل خلي بالكم احيانا بقى في كلام مهم زي الكلام اللي في الكتاب بكل اسف كثير من الطلبه مع الحروف ما لا في بين السطور بيتعلموا الأستاذ أو بيتعلموا شيخي في المسجد من شيخه الطبعة هل فعلا أنا ممكن لو غيرت الطبعة ممكن أنا أخطأ ممكن الطالب يقول إيه وده لا اتعلمها، لان ممكن اما تجلس امامه اذا بك تعذره وانت بتمضي، لكن لو ما عذرتوش اذا بك يجي لك زي احباط. لا انتبه، فتراجع لغايه الحصه القادمه، وكل واحد يعني راى وجه، وده بقى الجد في الدراسه. ممكن تروح تفتح 3-4 كتب وانت وراك دلوقتي حوالي 8-9 مواد تاني، لا بس هتعلي همتك، هتفرح جدا اما تعرف هي الوجه ده ولا الوجه ده اللي يقدم. هتفرح جدا. كان بعضهم يدور على الفائده بالعشرين سنه، انت ممكن تاخد شهاده بعد 4 سنوات، بنا وفقهم جميعا ونحن معكم. هو كان يدور، البعض كان يدور على الفائده 20 سنه، لا بعد 25 سنه. ما نمش طول الليل يدور عليه باله 25. ليه؟ علموا أنهم لم يأخذوا ويحوا العلم كله. إحنا ممكن النهاردة الطالب مننا قرأ 2-3 خلاص، أي واحد يقول معلومة تانية لا، وسع صدره خالص، ما أحد أحاط بالعلم، الله الذي أحاط بالعلم هو العليم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى، كان يتكلم بالوحي صلوات ربي وسلامه عليه، وعلمه ربنا أن يقول وقل رب زدني علما. فبالراحة على العلم هتستمتع، هتتعجل هتتعثر، وأضعف الناس اللي هيقومك وفوقك بشوية ماء، فصبرا، لأن أنت ترقى مكانة عالية جدا بعد كده بإذن الله مع صدقك يصعب النزول منها. أفضل مكانة بتتعلم أفضل معلوم، يعني العلم شريف لوحده، وبتتعلم افضل معلومه اللي هو التوحيد وعلم الشرع اللي هي معاني الايمان والاسلام اللي احنا ايه بندرسها في المواد الشرعيه. يبقى نعرف دي ليه ونعرف دي يعني ليه قلنا كده، فزلنا الجهاله، نصبر على من هو معنا، لانه في ركب من يريد ان يزيد، ان يتعلم، ان يفهم، ان يعي، ان ينفع المسلمين، ان يتقرب الى الله عز وجل، ان يكون من اهل الفضل، من اهل الطاعه، ان يعبد الله على بصيره، عد ولا حرج. فرفقا حتى التعليقات انتبه، شو هو لو انت خدت بالك كان ممكن انا فوت الصفحتين الا شويه دول ونبداوا في محاضره اليوم عن غزوه بدر، لكن ده التعليقات اللي هو بيتكلم في الاخر كلام مهم جدا، ده كلام مهم جدا عشان اعرف احيانا نفسي تستعصى عليه في طالب العلم. ممكن طالب علم النهارده تقول طب انت طلعت من سنه اولى ليه، طب من سنه ثانيه، طب مش ما عندكش روح للمواظبه ليه، ما يعرفش يرد، لانه اصلا ما عرفش يسوس نفسه ولا يقود نفسه، هو جرجره كده قعد مع حصتين او 3 او سنه او 2 وطلع من المعهد او توقف في وسط الطريق، مش عارف ازاي يسوس نفسه. فكلام العلماء ده خلاصه العقول، ده ثمرات العقول، وسهر ليالي وفتح كتب ومجلدات ومراجع كتير جدا وارتحال للمشايخ ورؤيه اهل العلم، ثم بعد ذلك بيجي هو يسطره لك. ممكن انا افر واعمل كده بسهوله، مش كده بحاول اقرا لكم الكتاب كلمه كلمه، إن فات مني سطر بزعل، عشان أنت حتى لو مش هتقرأه للطالب اللي أنت هتعلمه دي بقى شأنك أنت، لكن لازم تعرف لا، لأن هو أصلا هو الرحيق المختوم هو ملخصه. فيعني إذا في مراجع موسعة جدا، وهتجد الرواية لها رواية واتنين، زي ما البعض رد قال لي وما أعرفش في سنة أولى ولا في سنة ثانية، واللي هو النصارى ولا المسيحيين، فواحد جاي يحاول يصوف في الكتاب شيء أم حاطط الكلمة دي مكان دي، فالطالب ساعتها بيسأل، فقلت له دي كذا وده كان كذا، وان شاء الله يكون، ان شاء الله يكون ده الصواب. من ايه؟ مما رأيناه من أساتذتنا، وكنا نمسك الطبعة معاه طبعة غير الطبعة اللي معانا خالص، بقى لها حوالي 40 سنة، ومصاحبها بقى لها 40 سنة، مصاحب الطبعة بقى لها 40 سنة، فعارف النقطة فين وعارف التصحيح فين، والواحد لسه بتاع امبارح فلسه هيتكلم. فإذا لا ده في بحور علم احنا ما خدناهاش، فاصبر على العالم هتستمتع. عشان كده خلي بالك طالب العلم بيتعثر ليه، ما هو مش عارف هو ماشي ازاي، لكن لو انت رايح لعنوان عارفه تماما في زقاق ورا زقاق، لكن عارف العنوان تماما، وهتروح هناك تسمع على الشيخ القراءات، لا بتخش زقاق ورا زقاق ورا زقاق وانت عارف. لكن لو واحد مش عارف ممكن يبقى البيت بتاع الشيخ في ظهره، وعمال يتصل بالمحمول انت وصفت لي فين الشيخ وهو في ظهره عشان مش عارف. احنا عايزين نعرف ايه المرجو من وراء هذا، هتجد عندك همة، عندك رغبة في الثواب، مش هتمل بسهولة، هتواصل بإذن الله. كما اهتممت وكما اهتميت في التعلم هتجد الطلبة بتوعك اهتموا بما تقوله من معاني. يقول يقول وآيات الأمر بالقتال تدل بالفحواء على قرب العراك الدم وأن النصر والغلبة. يعني احنا كنا وصلنا القرب الآخر عشان مش عايزين ايه ناخد من وقتكم. بيقول وهكذا ده آخر الكلام وقفنا عنه. تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيان. وهل في تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد؟ شوف شوف الكلام الجميل المكسو كده بالبلاغة ووصف الجميل. شوف العلم. يقول لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة. وليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم، وإن كانت بأيديهم فلا بد من تخليصها يوما إن كانوا على الحق. وبهذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين واشتد شوقهم إلى الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو في معركة فصل. طبعا على حق، المسلمون لا يبرزون لقوم إلا بعد معاني شرعية وعلى حق. يقول غزوة بدر الكبرى، البعض يقول غزوة بدر والبعض يقول غزوة بدر الكبرى، ان في هناك غزوة بدر الصغرى ويقصدوا بها بعض الايه اللي هي غزوة ذو العشيرة او على ما قالوا. يعني بيقول اول معركة، المعركة هي موضع القتال. دايما سمعت معركة كذا معركة كذا، الموضع اللي هيكون فيه القتال. فيقول اول معركة من معارك الاسلام الفاصلة. يقول سبب الغزوة، طب ليه سبب الغزوة؟ هو بيخاطب العقول بقى بالراحة، ان اللي فيه سبب. احنا مش اهل ظلم ولا اهل بغي. تعرف انت ترد عن المسلمين ان احنا مش ظلمة ولا بغاة ولا كذا، فليه قال سبب الغزوة؟ ممكن شارح او واحد يقرأ للتلامذة من غير ما يقول العنوان اللي قاله صاحب الرحيق المكتوب، لا بأس. بس هو حتى عناوين بيحاول يخلي الفقرة سلسة وبيخاطب العقول عشان العقول تفهم، إن كان هو أوجز في العبارات، إن كان اختصر بعض الروايات، إلى أنه بيديك أيضا خطاب للعقل إزاي تسهل المسألة دون تزييف أو دون اختزال لأي معنى، وفي نفس الوقت بتخفف على طالب العلم عشان ينهض. ثم بعد ذلك عليه هو بقى يفتح المطولات. فبيقول قد أسلفنا في ذكر غزوة العشيرة أن عيرا لقريش أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها من مكة إلى الشام، ولما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوما باكتشاف خبرهما، فوصلا إلى الحوراء ومكثا حتى مر بها أبو سفيان بالعير، فأسرع إلى المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر. يقال وكان في طريقه إلى بدر. كانت العير تحمل ثروات طائلة من أهل مكة، 1000 بعير موقرة يعني محملة بأموال لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معه من الحرس إلا نحو 40 رجلا، لأن الوقر هو الحمل الثقيل يعني محملة بأحمال ثقيلة من البز والعطور. إذاك هو يقول اللطيمة، اللطيمة اللطيمة هنا القافلة اللي هي فيها العطور، البعض قال فيها طعام، والصواب والله أعلم إن المحملة بالعطور والبز ما لا يطلق على ما فيها طعام. فهم كانوا محملين حاجات كتيرة جدا، التجارة كان فيها أموال طائلة. يقول إنها فرصة ذهبية للمسلمين ليصيبوا أهل مكة بضربة اقتصادية قاسمة، لذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا هذه عير قريش، هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. يقول ولم يعزم على أحد بالخروج بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا الانتداب أنه سيصطدم بجيش مكة بدل العير. هناك عير هناك نفير، العير إلى الجمال اللي شايلة، النفير اللي هو الجيش اللي طالع يقاتل. يقول هذا الاصطدام العنيف في بدر، ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة وهم يحسبون أن مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجه لن يعدوا ما ألفوا في السرايا الماضية، ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه أو لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة. يقول مبلغ قوة الجيش الإسلامي وتوزيع القيادات. يقول واستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج ومعه 310 رجلا، 313 أو 314 أو 317 دول رجلا، و82 أو 83 أو 86 من المهاجرين، 61 من الأوس، و170 من الخزرج. دي مش هتمتحن فيها والله أعلم بإذن الله تبارك وتعالى، إلى أن هو بيحاول يوريك أنه كان دقيق وان هو فعلا منهجه ودراسته والكتاب اللي عمله، لا عمله عن محبة وعن بذل. يقول ولم يتخلفوا لهذا ولم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليغا ولا اتخذوا اهبتهم كاملة، فلم يكن الاهبة الاستعداد، فلم يكن معهم إلا فرس أو فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا ليعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا واحدا، يعتقبونه يعني يتناوبونه في الركوب، كل واحد يركبه مسافة ثم الثاني ثم الثالث ثم يعود إيه يعتقبونه. فيقول: واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشي العبدري، وكان هذا اللواء أبيض، وقسم جيشه إلى كتيبتين، أولا أو واحد كتيبة المهاجرين، وأعطى رايتها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقال لها عقاب، وكتيبة الأنصار دي الثانية، وأعطى رايتها سعد بن معاذ، وكانت الرايتان سودوين، وجعل على قيادة الميمنة الزبير ابن العوام، على الميسرة المقداد ابن عمرو، وكان هما الفارسين الوحيدين في الجيش كما أسلفنا، وجعل على الساقة قيس ابن أبي صعصع. الساقة الذين يكونون في آخر الجيش، مفردها سائق، ويكونون في آخر الجيش للحفاظ على الجيش وحراسة الجيش، وكان يكون أشرف أو يكون صفة الخلق دائما في آخر الجيش، دائما يكون الجيش كله أمامه حرصا على أصحابه الكرام. وانظر إلى التواضع من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن بيكون في آخر الجيش الذين يسقون الناس، الذين يحرسون أواخر الجيش وقيل غير ذلك، لكن والله أعلم ده اللي بيقدم. فكان يكون معهم صلى الله عليه وسلم عشان يعلم المسلمين إزاي يهتموا ببعض، مش أجري وخلاص أو أتكلم وخلاص أو أكل وخلاص أو أنام وخلاص، لا، أنت تكون آخر من يريد أن يستريح وأنت معك الناس، ابحث عن راحة المسلمين، مسلمين كرام وكارم ينبغي أن احنا نوقرهم وأن احنا نحافظ عليهم وأن احنا نحمي ظهرهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. طبعا مش يعني مش هنطلب من كل واحد يبقى ايه في الاخر، خلاص طالما في اناس وجدوا في الساقه في النهايه بيحرسوا ظهر القافله او الجيش او كذا خلاص، لكن ده ليتعلم الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع وكذا وكذا، صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: وظلت القياده العامه في يده صلى الله عليه وسلم كقائد اعلى للجيش. يقول: الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر، سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب، فخرج من نقب المدينة ومضى على الطريق الرئيس المؤدي إلى مكة حتى بلغ الروحاء، ولما ارتحل منها ترك طريق مكة على اليسار وانحرف ذات اليمين على النازية. النازية ده مكان يريد بدرا، فسلك في ناحية منها حتى جزع وديا، جزع يعني قطعه بالعرض، حتى جزع وديا يقال له رحقان، بين النازية وبين مضيق الصفراء، ثم مر على الصفراء برضو مكان. يقول: ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى قرب من الصفراء، وهناك بعث بس ابن عمرو الجهني وعدي ابن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتجسسان أخبار العير، أو يتحسسان قد تجدها في مكان آخر، أو يستطلع الأخبار قد تجدها، لا بأس. المقصود إن هذا أقره الإسلام من أجل قيام دولة الإسلام دون ظلم لأحد، لأن الإسلام عندما يوجد في أي مكان إنما وجاء لهداية الناس وجاء لسعادة الناس وجاء لنجاة الناس، فإنما يفعل المسلمون ما يفعلون في أي مكان على بصيرة ولهداية الناس ولنجاة الناس، لا يرجون من الناس إلا الهداية والعبودية لله سبحانه وتعالى. يقول: يتجسسان له أخبار العير. يقول: النذير في مكة، وأما خبر العير فإن أبا سفيان هو المسؤول عنها كان على غاية من الحيطة والحذر، فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار، وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، ولم يلبث أن قيل له إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير أو أبدي له هذا الخطر. يقول: وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله، يعني جعل الرحل العكس ووجهه مع العكس، فصار ظهره مع رأس البعير ووجهه للخلف، وشق قميصه من أمام، والبعض قال شق قميصه من الأمام ومن خلف، فصار يمشي منكوسا وبهذه الهيئة لينتبه الناس. تأمل عندما خشوا على أموالهم ماذا صنعوا وكيف غيروا، ولتفهم العقول سواء من يسمع سواء من يرى. إذن أنت تتعلم من هذا أن تهتم بمن يسمع وبمن يرى، ومن لا يرى ومن لا يسمع وهو يرى، أن يرى منك الهدى، أن يرى منك كل معاني الإيمان. هو يريد أن يشير إلى معنى وإلى كارثة، فصنع كل هذا. أنت تريد أن تشير إلى الهدى، فينبغي عليك أن تأخذ بكل سبب هذا السبب يلفت نظر الآخرين إلى الهداية على عكس ما فعلوا. فليس عندنا شق جيوب ولا أن ينتكس الإنسان أو يمشي بظهره، ما عندنا هذا. لكن انظرهم خفهم وشعروا بالخطر الداهم ماذا صنع حتى يرى الناس الصورة قبل أن يتكلم. تخيل، شوف كيف أنهم يتحققوا من أسألهم عايزين يعملوها من أجل أموالهم. يقول وشق قميصه وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة أموالكم، أو اللطيمة اللطيمة يعني لو في تقدير، يقول أموالكم مع أبي، أو أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد صلى الله عليه وسلم، قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها. الغوث الغوث، اللطيمة اللي يلزم قلنا الجمال اللي بتحمل البر البز، ما أسف، البز والعطر. البعض قال يا قافلة بتحمل العطر والطعام، لكن والله أعلم البعض صوب، الله أعلم، والله أعلم بنقدمه أن هي القافلة اللطيمة أي الجمال التي تحمل العطر والبز. يقول أهل مكة يتجهزون للغزو، فتحفز الناس سراعا وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي، كلا والله لا يعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبوا في الخروج فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب. أوعبوا في الخروج يعني أوعبوا يعني حاولوا أنهم يخرجوا جميعا، الإعاب في شيء إنهم إيه إنهم جمعوا بعض، يعني أمعنوا في هذا إنهم ما يسيبوش حد، إنهم يسيبوش أن يكونوا كلهم هيخرجوا مع بعض. يقول إنهم ما يتخلفش منهم حد، إلا إن اللي كان بيتخلف كان بيبعت مكانه واحد. يقول وإما باعث مكانه رجلا وأوعبوا في الخروج فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج منهم أحد. يقول قوام الجيش المكي، وكان قوام هذا الجيش نحو 1300 أو 1300 مقاتل في بداية سيره، وكان معه 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة يعرف عدده بالضبط، وكان قائده العام أبا جهل ابن هشام، وكان القائمون بتموينه 9 رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الإبل. وقالوا أنهم قطعوا المسافة لغاية بدر على السماء عليهم، يعني دول من المسافة الفلانية الجيش هيستريح يبقى دول اللي أكلوه، هيكون بعيرين أو 9 بتوعهم ودول 9 ودول 9 ودول 9، عملوا المسافات كده حتى وصلوا إلى هذا المكان. لكن احنا قلنا المعلومات دي مش هتمتحن فيها اللي هي زايدة، هتمتحن في الكتاب، لكن من أجل توسيع المدارك وإزاي أنه كانوا مرتبين في شيء، منظمين في شيء وعلى باطل. طب من أولى أن يرتب حاله؟ أنت طالع العمرة طالع لكذا، ما تقولش أنا طالع وخلاص، أولادك أو والديك عملك، ما تكونش فتنة في الشغل، ما تكونش فتنة. الرجل بيقول أجلها مثلا لرمضان، أنت موجود الآن أما زميلك يرجع من العمرة، انتبه. يبقى نحن أولى بهذا أن الناس تحبنا والناس تعرف أن احنا مرتبين منظبين مهذبين مؤدبين كمل. يقول مشكلة قبائل بني بكر، ولما أجمع هذا الجيش على المسير ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف فيكونوا بين نارين، فكان ذلك يثنيهم. ولكن حين تبدأ لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك ابن جشعم المدلجي سيد بني كنانة، فقال لهم أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. ثم يقول جيش مكة يتحرك، وحينئذ خرجوا من ديارهم كما قال ربنا تبارك وتعالى بطرا ورئاء الناس، البطر الأشر، ويصدون عن سبيل الله. يقول بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله. الحد اللي هو المجاهرة بالمعاصي والحقد والغل ومجانبة الهدى. يحدون الله يعني هم في جانب والهداية في جانب، معرضون مجاهرون بالمعاصي، متعرضون لعقوبة الله، منحازون إلى معصية الله سبحانه وتعالى. يقول ويحادون رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وغدوا على حرد، يعني وعلى حرد في بعض الروايات، إنما إيه البعض قال وعلى حرد أيضا قادرين، وعلى حمية وغضب وحنق، أي على غيظ وحقد، وعلى حنق وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاشتراء هؤلاء على قوافلهم. يقول تحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال في اتجاه بدر، وسلكوا في طريق وادي عسفان ثم قديد ثم الجحفة، وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيها إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا. ثم يقول العير تفلت. وكان من قصة أبي سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيس، ولكنه لم يزل حذرا متيقظا وضاعف حركاته الاستكشافية، ولما اقترب من بدر تقدم عيره يعني وصار في الأمام والعير وراءه حتى لقي مجدي ابن عمرو وسأله عن جيش المدينة، فقال ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخ إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما، الشن القربة البالية، القربة البالية الحط في المي، ثم انطلق. فبادر أبو سفيان إلى مناخهما، المكان اللي أناخوا فيه الإيه الركبتين، فأخذ من أبعار بعيرهما. تخيل سيد قومه ورئيس القافلة بيحط إيده في البعرة، ماذا يريد أبو سفيان ما يحط إيده في البعرة؟ لا أقول لك أنت مرة حطيت إيدك في شيء كده من المباح، الشيء الطاهر، من أجل أن تخدم دينك، انك مره عملت شيء وقفت تعين اخوك في 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 في, في وليمه في عرس في كذا تدخل عليه السرور، وقفت تحط ارز اليتيم او لام ايتام. ابو سفيان يضع يده في 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 الروث في في في, في الذي ينزل من الايه من الركوبه. يقول وضع يده في البعره. يقول وضرب، يقول ففته، يعني حط ايده اول شيء ثم فته، يعني هو جف شوية أما هم مشوا ففته، ما تقزز وكذا وكذا. لا، البعض أحيانا يعني بدعوة التقزز قد يترك كثير من معاني الإيمان، قد لا، ده الإسلام حافظ على عليك في هذا، وأنك متقزز من شيء وأنك ما تعبش الطعام وما تغتبش الطعام وما تاكلهوش، فالإسلام حافظ عليك. هل أنت حفظت الإسلام وحافظت عليه وحافظت عليه؟ ده شرف ان الانسان فينا يعني ايده توضع في شيء في خدمة للدين وكذا وكذا. هذا الرجل يخدم الـ 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 الامر اللي هو شايفه او القضية اللي هو من اجلها بيفت الشيء ده عشان يعرف الناس دي منين، فلابد ان هو يفت ويشوف ايه. طب ده لا، النوى انه من علاء في يثرب، انظر يعني انه كان عارف نوى يثرب، وان هو كان له عقل يريد ان يستعمله في الأمر اللي هو رايح عايز يفلت بالقافلة. يقول ففته فإذا فيه النوى، فقال هذه والله علائف يثرب، فرجع إلى عيره سريعا وضرب وجهه محولا اتجاه نحو الساحل، أي السحل، عشان وجد هذا حول وجهة القافلة. تخيل، عشان هذا لا ده غير الطريق، أنه غير الطريق يعني. فيقول فرجع إلى عيره سريعا وضرب وجهه محولا اتجاه نحو الساحل غربا تاركا الطريق الرئيس الذي يمر بدر على اليسار، وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينة. هذه علاء في يثرب، يعني الراكبين دول منين؟ من المدينة المشرفة، من المدينة. يبقى فعلا في طلائع من جيش المدينة المبارك بيستكشف هذا، وهو كان بيستكشف، لذلك الحرب خدعة أو خدعة. يقول وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في الجحفة. يقول هم الجيش المكي بالرجوع وقوع الانشقاق فيه. يقول ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع، ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء أو غطرسة قائلا والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب، وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. ولكن على رغم أبي جهل أشار الأخنس ابن شريق بالرجوع فعصوه، وقلنا أن البعض قال شريق، فرجع هو وبنو زهرة وكان حليفا لهم ورئيسا عليهم في هذا النفير، فلم يشهد بدرا زهري أو زهري واحد، وكانوا حوالي 300 رجل. واغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس ابن شريق، فلم يزل فيه مطاعا معظما. يقول: وأراد بنو هاشم الرجوع فشد عليهم أبو جهل وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. فسار جيش مكة وقوامه 1000 مقاتل بعد رجوع بني زهرة ويقصد بدرا، فواصل سيره حتى نزل قريبا من بدر ورأى كثيب يقع بالعدوة القصوى. الكثيب ده يعني كوم من تراب، بس ايه بيكون مش مرتفع قوي. والحاجة الثانية العدوة القصوى، القصوى من المدينة المشرفة. العدوة الدنيا، العدوة الدنيا اللي هي القريبة من المدينة المشرفة. العدوة هي الجزء العالي من جانب الوادي، يعني شيء مرتفع كده بجانب الوادي، أو الجانب العالي المرتفع، الجانب المرتفع من الوادي، ده اسمه الايه؟ العدوة. يقول: على حدود وادي بدر. ثم يقول: تحرج موقف الجيش الإسلامي. أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت أو نقلت فقد نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال في الطريق بوادي ذفران، خبر العير والنفير. وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبقى مجال للاجتناب عن لقاء دام، أي دام يعني، وأنه لابد من إقدام يبنى على الشجاعة والبسالة والجسارة والجراءة. فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوز خلال تلك المنطقة، يجوز يعني يتردد، يدخل ويخرج، يدخل ويخرج، يقصد الأذى، يعني داخل طالع كده ايه، بيعرف كل حاجة وبيعرف الأشياء دي، فداخل طالع يجوز يعني يتردد. يقول: طبعا يفهم كيف يغير بعد كده، هو بيتردد عشان بعد كده ايه يأتي بغارة، والعياذ بالله عن المسلمين. فيقول: خلال تلك المنطقة يكون ذلك تدعيما لمكانة قريش. يقول: فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوز خلال تلك، أو لو ترك جيش مكة يجوز خلال تلك المنطقة، يكون ذلك تدعيما لمكانة قريش العسكرية، وامتدادا لسلطانها السياسي، وإضعافا لكلمة المسلمين وتوهينا لها. بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا للروح فيه، ويجرؤ على الشر كل من كان فيه حقد أو غيظ على الإسلام في هذه المنطقة. ثم هل هناك ضمان للمسلمين أن يمتنع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة حتى ينقل المعركة إلى أسوارها ويغزو المسلمين في عقر دارهم؟ كلا. فلو حدث من جيش المدينة نكول ما كان له نكول ما فلو حدث من جيش المدينة نكول ما لكان له أسوأ الأثر على هيبة المسلمين وسمعته. ثم يقول: المجلس الاستشاري. يقول: ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجئ، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا استشاريا أعلى، أشار فيه إلى الوضع الراهن، وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه وقادته. وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس وخافوا اللقاء الدامي، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يقول: وأما قادة الجيش فقام أبو بكر الصديق فقال: وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. برك الغماد البعض قال ده موضع في اليمن بيضرب به المثل لبعده، والبعض قال ده موضع في الحبشة، والله أعلم والأقرب إنه موضع في اليمن وبيضرب بهذا وقرب اليمن، والبعض قال في اليمن يضرب به المثل لبعد المسافة، يعني إحنا سنقطع معك المسافات ولا نكل ولا نمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة الكرام أجمعين. يقول ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمات لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. يقول وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين وهم أقلية في الجيش. فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهر مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم. فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة أشير علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ، فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. ولذلك إذا تكلم الكبير أو الأستاذ أو المدرس أو الفاضل يخاطب المفضول، على المفضول أن يعينه على مراده، أن يعينه على مراده. يعني أنت تلمحت في أعين أستاذك شيء، عليك أن تعينه فيما يريد. أراد أن يداعبك عليك أن تظهر نشاطا. أتأكل تمرا وبعينيك رمد يا صهيب؟ قال نعم أكل عن ناحية الأخرى يا رسول الله. وسلم يريد أن يدخل عليه السرور. فمن هنا عليك أن تكون ذو يقظة، وأن يكون عندك إنسان لماح انتبه. فالكلام اللي فيه تلميح من بعيد فهمه هذا الصحابي الجليل، فقال والله لكأنك، وانظر إلى الرد الجميل والأدب العالي، لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. انظر العلاقة اللي كاتبينهم وبيكلم عن قومه. وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إن لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت واعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت رضي الله عنه وارضاه، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. طبعا هنا عليه الصلاة والسلام، طبعا هنا البعض قال إنها كانت مرة استشارهم ولا مرتين، دي برضو مش هتمتحن فيها، لكن معلومة. البعض قال مرتين عشان كده الألفاظ اتغيرت، كان مرة في المدينة ومرة خارج المدينة، والبعض قال هي مرة واحدة بس اللي انت هتمتحن فيه مرة واحدة، مش هتسأل ان هما مرتين ولا ان لم ترد هنا. لكن دي عشان ان وجدت وانت بتذاكر او وجدت او بصيت في السيرة في مكان تاني ما تستغربش. ثم يقول الجيش الاسلامي، معلش انا بحاول ايه استعن بالله كده نحن بس عشان نخلص الورم. يقول الجيش الإسلامي يواصل سيره، ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذفران فسلك على ثناء يقال لها الأصافر. الأصافر جمع أصفر، والثانية الوادي المسلوك أو العقبة المسلوك، أسف العقبة المسلوك. ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدبة، هي اسمها كده، وترك الحنام بيمين وهو كثيب عظيم الأصل. الكثيب ده كوم من تراب متداخل بس عظيم، وبفرق بينه بالجبل جبل متماسك، إنما الرمل ممكن بينساب، فهو يعني كوم كده كبير من الرمل متداخل في بعضه بس حجمه كبير يعني، لكن مش متماسك زي الجبل. ثم يقول ثم نزل قريبا من بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية الاستكشاف، وهناك قام بنفسه صلى الله عليه وسلم بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذ هما بشيخ من العرب، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه، سأل عن الجيش زيادة في التكتم، ولكن الشيخ قال ألا أخبر ولكن الشيخ قال لا أخبركما حتى تخبراني من مما أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك. قال أوذاك بذاك، هتجدها في مكان تاني بذاك، وهنا أوذاك بذلك. قال نعم. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش المدينة، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش مكة. ولما فرغ من خبره قال ممن أنتما؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء أو من ماء. ثم انصرف عنه وبقي الشيخ يتفوه ما من ماء أمن ماء العراق؟ وهذا حاشا رسول الله أن يكذب والعياذ بالله، ولكن هذا وطبيعة الحال أن يتم التعريض، ليس هو طبعا يمت الكذب بصلة، ولكن هذا من باب التعبير عن شيء بشيء، لأن مش معروف من ده، لأن هتستأصل شأفة المسلمين، فده شيء أباحته الشريعة، وكما بينا هذا جو حرب، فإنما فعل ذلك رسول الله ليتأسى به القادة في كل زمان كيف يورون بشيء، يوري بشيء عن شيء، يكني أو يكني بشيء عن شيء أو يعرض بشيء عن شيء، ولكل مقام مقال. يقول الحصول، وليه الصديق ما تكلمش؟ ليه سمعين هو اللي قام وظل على النبي في 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 دخول مكة؟ طب ليه ما قامش وتكلم؟ أدب ومعرفة قدر الكبير، وهذا ليس أي كبير، هذا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والذي معه أعلى الناس أدبا بعد رسول الله الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي، وفي مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو، وقام لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. في نفر من أصحابه ذهبوا إلى ماء بدر، وفي نسخة تانية ماء ببدر، فوجد غلامين يستقيان، انا بس عشان ما تتلخبطش، لكن مش هتمتحن بقى دي ببدر ولا لا، قلت ببدر ان شاء الله تتحسب صح باذن الله. يقول فالقوا عليهما القبض وجاءوا بهما الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه، فاستخبرهما القوم. رسول الله يصلي في هذا الموطن وفي هذه الظروف، عشان ما حدش يقول لك الصلاه تكوا علينا في الصلاه، لا اصل انا مشغول بيه اكتر من اللي احنا بنسمعه الان، لأن الصلاة من أعظم أسباب النصر. يقول وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم فاستقبرهما القوم فقال نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم ورجوا أن يكون لأبي سفيان، لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة، فضربوهما موجعا عن ضربا موجعا حتى فضل دعاء العشاء يا شيخ عبد الله، لسه هناخد بس بعد الوقت 10 دقائق بس. فضربوهما موجعا حتى اضطر الغلامان أن يقولا نحن لأبي سفيان، فتركوهما. ولما فرغ رسول الله صلى الله وسلم عن الصلاة قال لهم كالعاتب إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش مش لأبي سفيان، يعني ما هم جايين مع القافلة. ثم خاطب الغلامين قائلا أخبراني عن قريش، قال هما وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى أي البعيد عن المدينة. فقال لهم كم القوم؟ قال كثير. قال ما عدتهم؟ قال لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما 9 ويوما 10. انظروا إلى فيض وسعة العلم النبوي الشريف بهذه الشؤون، تأملوا، يعني من الأسئلة يعرف صلى الله عليه وسلم القوم كام. وهذا بيقول للجميع لابد من خبرة تمرن واكتساب علم وسعي عشان يكون صدرك فيه. أما أن يجد الناس يجدوني يعني مع الأسف معلومات ضيقة في الشيء ده وأنا مثلا مقامي غير كده، لا خذ بالأسباب. يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم فيما بين 900 إلى 1000، ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو البخترة ابن هشام وحكيم ابن حزام ونوفل ابن خويلد والحارث ابن عامر وطعيم ابن عدي والنضر ابن الحارث وزمعة ابن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأمية ابن خلف في رجال سميهم. في رواية فيها تكملة الرجال، لكن زي ما احنا قلنا هو بيحاول يعني يديك الفكرة الكاملة دون الخلل بالإيه بالمادة. يقول فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت يعني رمت، إليكم أفلاذ كبدها. أفلاذ كبدها قيل الأشراف، قيل المشهورين، قيل المخفيين منهم اللي هي الشين بيخبي الشيء النفيس اللي ورا. فهي طلعت بقى اللي في بطنها قريش، طلعت يعني أشرف ما عندها، أفضل ما عندها، أقوى ما عندها، طلعت الخصوصية بتاعتها أو الخاصة بتاعتها اللي هم الأشراف المشهورين اللي هم الملأ اللي سميهم زي ما تسميهم، يعني أنفس ما يوجد عند قريش طلعتها في الإيه في هذه الغزوة. وكبد لأن الكبد بيكون مستخبي في مكان معين بيكون مصان، والكبد حجمه مش كبير، مش قد الشاء ولا قد الحيوان، ما هوش على قد حجمه. فمكة مش كلها في نفس نفاسة إيه أو في معدن هؤلاء أو في قيمة هؤلاء أو في ثراء هؤلاء، دول بقى الخلاصة. فمكة النهاردة طلعتهم. فيقول وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا يعني خفيف، مطر خفيف طلا طهرهم به وأذب عنهم رجز الشيطان، رجز الوساوس يعني، ووطأ به الأرض يعني صلب به الرمل، وطأ يعني مهد به الأرض، لأن الأول كان ممكن ما يعرفوش يمشي كويس لأنها رملة، فالرمل لما الماء نزلت عليها بقت إيه موطأة للمشي، وأيضا الرملة تصلبت تماسكت فصارت صالحة للمشي، وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم. ثم يقول الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية، وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل عشاء أدنى ماء أو نزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر أو أدنى ماء من مياه بدر أسف. وهنا قام الحباب ابن المنذر كخبير عسكري وقال يا رسول الله رأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم يعني من قريش فننزله ونغور أي ندفن ونردم ونغيب أو نخرب، هو بيفسرها كده، ما وراءه من القلوب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي الحق مقبول من كل من جاء به، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، في الساقة في الميمنة في الميسرة في المقدمة في القلب، مدرس أستاذ كبير صغير ذكر أنثى، الحق مقبول من كل من جاء به، ويحمد له أنه حمل الحق، وكذلك نحمد الله سبحانه وتعالى أن الله جعل أن فلان هذا من أهل الحق. يقول فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو فنزل عليه شطر الليل ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلوب. يقول مقر القيادة، وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر. هذا حسن تدبير، ان الانسان احيانا ما يجي يتعاقد مع انسان يمشي في مشوار ينتبه للامرين، قد يكون قدر الله جل عليك ان ترضى، هتختبر النهارده في الرضا ماذا ستصنع، هل على طول لازم يكون مثلا في اشياء احبها، قد ياتي شيء لا تحبه ولكن هو في صالحك مؤكد، فالله لا يقدر لك الا الخير، قد تراه من الظاهر شر وباطنه خير محض، افعال ربنا كلها حكمه انتبه الإنسان ضعيف البصر ضعيف التدبير، فعليك أن تنتبه من حسن التدبير أنك تتوقع الإيجاب والسلب وتكون مجهز نفسك أن ترضى وأن تحمد وتشكر إن وفقت. معك حاجتين: الرضا عند الابتلاء والصبر، ربنا يعافينا ويعافي المسلمين وإياكم، والشكر على النعماء في السراء والضراء. أنت مسلم، أنت مسلم. لذلك يقول حيث قال: يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه. العريش هو شيء مسقوف كالخيمة ولكن من قماش، آسف عشان إذا خانتني، هو شبه الخيمة يستظل به، آسف، فشيء زي الخيمة كده للاستظلال، غالبا بيكون من بوص أو ما شابه أو جريد أو ما شابه ذلك، والله أعلم. يقول: وأنا ونعد إن لو إن إليه رجعون. اللهم لك الحمد كل. أقول قولي هذا. قدر ربنا سبحانه، قدر ربنا بأن يكون لكم جزء المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم.